بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى مولد عقيلة الهاشميين السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها. اليوم 5 جمادى الأولى، ولادة السيدة زينب سلام الله عليها على المشهور في هذا اليوم، وإلا هناك أقوال أخرى مثلا في رواية أو على قول أنها ولدت في الأول من شهر شعبان، في رواية أخرى أنها ولدت في شهر رمضان، في بعض الروايات 30 شعبان، في بعض الروايات في 10 الأواخر من شهر ربيع الأول مدري الثاني. المشهور أن زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين وبنت الصديقة فاطمة سلام الله عليهم أجمعين، سلام عليكم ورحمة الله، ولدت في 5 من شهر جمادى الأولى. بقية الروايات كيف تحمل؟ تحمل على زينب الأخرى، لأن الإمام أمير المؤمنين عند 3 بنات من فاطمة سلام الله عليها وإتلف ولد حسب التحقيق، الأولاد الحسن والحسين والمحسن سلام الله عليهم أجمعين، والبنات زينب وزينب وزينب. شلون الإمام الحسين قال أنا إذا الله يرزقني كذا من الأولاد أسميهم علي؟ أسماء بنات الإمام أمير المؤمنين شنو أسماءهن؟ زينب وزينب وزينب، زينب الصغرى، زينب الكبرى، وزينب الوسطى. هذا من جانب. من جانب آخر، أحيانا الإنسان يحمل أكثر من اسم، خصوصا الشخصيات الكبار شلون عندهم ألقاب متعددة، أحيانا عندهم أسماء متعددة، لاحظتوا شلون؟ فممكن يكون اسمها زينب ويكون أيضا في نفس الوقت اسمها شنو؟ رقية. زينب الكبرى كنيتها أم كلثوم، وزينب الصغرى أيضا كنيتها شنو؟ أم كلثوم. لذلك هذه التواريخ المذكورة الأشهر بالنسبة إلى زينب الكبرى، ربما غير الأشهر أو ربما غير المشهور. المقصود بزينب، زينب شنو؟ الصغرى مثلا، ولادتها مثلا في أول شعبان، هذا حفاظا على جميع الأقوال والروايات إلى غير ذلك من الوجوه. ربما بعض أحفاد الإمام أمير المؤمنين أو حفيدات الإمام أمير المؤمنين اسمها زينب بنت علي، اللي هذا علي يصير حفيد الإمام مثلا، جدة جدة الأكبر الإمام أمير المؤمنين، هذه زينب ولدت في تاريخ كذا. إذا تتذكرون في مرة أشرنا إلى شنو؟ إلى صحة هذه القبور الشريفة الطاهرة المنسوبة إلى ذراري أهل البيت عليهم السلام، وإن تعددت. يعني شنو؟ يعني قبر مثلا لعلي بن جعفر في العراق، وقبر لعلي بن جعفر وين؟ في المدينة مثلا العريضي، وقبر في قم. هذا كله صحيح، كله صحيح، مو يعني الشخص الواحد دفن في هنا وهناك. ذكرنا أكثر من مرة، أحسنتم، أكو أسماء مكررة لذراري أهل البيت علي بن جعفر، أحسنتم، مثل عون ابن السيدة زينب سلام الله عليها وابن مع الشهداء، هذا أيضا عون، أبوه اسمه عبد الله بن جعفر، أمه زينب، لكن من أحفاد الإمام الحسن المجتبى اللي مدفون في منطقة العون بقرب كربلاء 10 كيلومترات تقريبا. فبالنتيجة مو أن هذا القبر ليس بصحيح، هذا قبر لولي من أولياء الله، لذرية من ذرية الزهراء، وهو له مقام الشفاعة وقضاء الحوائج إلى آخره، لكن مو عون ابن زينب الكبرى، وإنما هو عون ابن زينب ابن عبد الله ابن جعفر، لكن من أحفاد الإمام الحسن المجتبى، لأن هذه الأسماء المباركة كانت تجعل من قبل المعصومين وأولادهم وذراريهم للأولاد اللي الله يرزقهم، مثل ما احنا نخلي أسماء أجدادنا على أولادنا، مو شيء نفس الأسلوب، لاحظتوا شلون؟ فإذن هذه معلومة تاريخية بالنسبة إلى تواريخ الأئمة ولاداتهم ووفياتهم سلام عليكم. بالنسبة إلى مراقدهم الطاهرة. إذا واحد يسأل شلون مثلا شخص واحد مذكور إلى عدة تواريخ، ربما يكون التاريخ الأشهر للشخص الأشهر وبقية التواريخ سلام عليكم ورحمة الله لسائر من نسب إلى هذا البيت الطاهر من أحفاد وأولاد وما أشبه. لاحظوا بالنسبة إلى السيدة زينب الكبرى بنت الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، زوجها عبد الله بن جعفر اللي يصير ابن عم السيدة زينب، أولادها علي وعون وعباس ومحمد، ومن البنات أم كلثوم، وقيل أيضا رقية. عون ومحمد استشهدا مع الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني مع خالهما الإمام الحسين في يوم عاشوراء. والسيدة زينب احتراما وحفاظا وتأدبا للإمام الحسين عليه السلام عندما قتل ولداها لم تخرج من الخيمة إلى جنازتهما، لكن علي الأكبر عندما قتل خرجت مسرعة إلى المصرع الشريف. ليش؟ حتى لا يكون الإمام الحسين مثلا يخجل من السيدة زينب على قتل ولديها، يعني عرفت شلون؟ هكذا كانت تواسي الحسين وتكون مؤدبة مع الحسين، تخرج لولد الحسين تقول وولداه وولداه على جنازة علي الأكبر، على القاسم تقول وولداه، لاحظت شلون؟ وعلى سائر ذراري أهل البيت تقول وولداه، ولكنها لم ينقل أنها خرجت على ولديها سلام الله عليهم أجمعين. السيدة زينب تكنى أم كلثوم. شوفوا كل لحظة من لحظات السيدة زينب درس بل مدرسة لنا وللعالم بأجمع. ولذلك من الناحية الفقهية كما ذكرنا أكثر من مرة، السيدة زينب عليها السلام قولها حجة، فعلها حجة، تقريرها حجة، وكذلك سيدنا ومولانا أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. المناسة هذه ذولة تالي تلو المعصوم علي الأكبر، القاسم، العباس عليه السلام، سيدة زينب سلام الله عليها، هذولة يجوز للفقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية من أقوالهم، من أفعالهم، من تقاريرهم، حالهم حال المعصوم، لأنه ثبت أن لهم العصمة الصغرى. فالمعصوم بالعصمة الصغرى أيضا لا يخطأ في كلامه، لا تصدر عنه معصية، فكلامه يكون حج. هذا مضافا إلى قول الإمام السجاد عليه السلام في حق عمته زينب: يا عم أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، يعني هذا العلم علم لدني، العلم اللدني يطلع به غلط ابدا، علم لدني من الله عز وجل، لاحظت شلون؟ وفهم غير مفهمة، الفهم اللدني من الله عز وجل سلام. لذلك ما يكون ولا يطلع به خطأ ولا اشتباه، لذلك كلام السيدة زينب يكون شنو؟ في قمة الحجية، ويجوز التمسك في ذلك في استنباط المسائل الشرعية كما كان عليه الفقيه المقدس رضوان الله تعالى عليه المرحوم السيد الشيرازي. كان رأيه أنه يجوز للفقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية من أمثال السيدة زينب وأبي الفضل العباس، مو مثل ذاك اللي كم كلمة درس وقلت لكم في مرة كان رايح ويا مجموعة فقالوا له تعال زور العباس، قال لا يعني أكثر دارس والعياذ بالله، شلون ما يفتهم الإنسان أحيانا؟ قال أني دارس أكثر، أني واصل إلى مرحلة استغفر الله ربي وأتوب إليه، وإذا به يحتاج إلى قضاء الحاجة إلى بيت الخلاء، فوقع من رأسه في بيت الخلاء. وذاك الوقت بيت الخلاء مو مثل هسه، الشيء اللي واحد يغص، ولولا أنه تاب ما طلع من عند حي، عرفت شلون؟ تاب إلى الله وعرف أنه هذه إهانة خرجت وصدرت منه، يعرف مكانة هؤلاء العظماء الذين لا يقاس بهم أحد. فالسيدة زينب سلام الله عليها نفس النمط، لذلك أصلا قسم من العلماء يقول بعد شهادة الإمام الحسين هناك كثير من الأمور المرتبطة بالتشريع والتكوين قد تسلمتها زينب سلام الله عليها، مو الإمامة، ترى الإمامة للإمام زين العابدين سلام الله عليه، أما بعض الأمور المرتبطة بالتشريع والتكوين تسلمتها زينب سلام الله عليها، إلى أن الإمام زين العابدين تصدى للأمر. أما شلون مثلا فرض الولاية قسم منها للوكيل قسم منها للفقيه، لكن ولاية المعصوم شيء آخر.
لو كان يطبق ما شرع
المعصوم له ولاية التشريع، فوض إليه دينه
باعتبار الإسلام كامل. اليوم أقبلت لك دينك،
بلي الكمال بالولاية بولاية الأئمة، لذلك بعض الفروع بينها الإمام الصادق عليه السلام، الكمال بولايته
بينها أن شرع متشريع يعني لم يكن موجودا فأوجده الإمام، يعني
هذا بحث مفصل في الولاية التشريعية للأئمة الطاهرين. الآن يبدو أن المجال لا يسع لذلك، أما إذا قلنا بأنهم مشرعون أيضا لا يتنافى مع الآية الكريمة اليوم أكملت، لأن أكملت بتشريع هؤلاء، لاحظت شلون؟ يعني يصير مثل الشرط المتأخر. لذلك الإمام عليه السلام قال وأنا من شروطها كلمة لا إله إلا الله، حديث قدسي، حديث قدسي نزل به جبرائيل على رسول الله، لكن بشرط متأخر، الشرط المتأخر ولاية الإمام الرضا عليه السلام التشريعية والتكوينية. بالنتيجة ففي مثل هذا اليوم نزل جبرائيل على رسول الله، يا رسول الله الباري يقرئك السلام ويقول سمها زينب. فقد كتبنا هذا الاسم الشريف في اللوح المحفوظ. نعم، هكذا السيدة الجليلة زينب حتى اسمها جاء من الباري عز وجل، لاحظتوا شلون؟ وكانت مفسرة للقرآن في الكوفة، عندها جامعة تدرس بها زينب سلام الله على تفسير القرآن الكريم وتبين للنساء الأحكام الشرعية، وكانت أيضا من رواة الحديث، روت عن أبيها، روت عن أمها الصديقة الكبرى هذه الخطبة الشريفة الفاطمية التي زعزعت ولا زالت تزعزع عروش الظالمين والطغاة، هذه الخطبة الفاطمية من رواتها زينب سلام الله عليها. لذلك البعض يرى أن زينب هي الأفضل من بعد أمها الصديقة الكبرى من بين نساء العالمين، يعني أفضل حتى من مريم بنت عمران ومن آسيا بنت مزاحم، هكذا لها من المكانة الجليلة العظيمة. كانت متهجدة في عامة لياليها حتى في ليلة الحادي عشر من المحرم لم تترك صلاة الليل وإن صلتها عن جلوس في تلك الليلة، لأن لم تكن قادرة على القيام لكثرة المصائب عليها. الشيخ الطبرسي عند كتاب اسمه تاج المواليد يذكر في هذا الكتاب في أولاد أمير المؤمنين أن من بنات أمير المؤمنين زينب الكبرى وزينب الصغرى. هذا اللي أنا ردت أقول، أن أحيانا الاسم نفس الاسم، لذلك إذا تشوفون اختلاف المواليد ربما المولد الأشهر يكون لزينب الكبرى والثاني لزينب الصغرى، مثل المقام الشريف في الشام والمقام الشريف في مصر لزينب، نعم، وتلك أيضا زينب، لكن الموجود في الشام لزينب الكبرى والموجود في مصر في القاهرة لزينب الصغرى، المكنات بأم كلثوم أيضا. هذا من نفي بني أمية، طبعا بني أمية نفوا هؤلاء الأطهار سلام الله عليهم أجمعين إلى بلاد نائية. الأئمة سلام الله عليهم أجمعين كانوا ولا زالوا إلى اليوم مظلومين. ربما بعض الأحيان مثلا كانت الظلامة تخف أو تكون أقل شدة من وقت آخر، وإلا الإمام الصادق اللي أتيحت له المدرسة العلمية وفسح المجال لنشر علوم آل محمد سلام الله عليهم أجمعين، حتى الإمام الصادق كان أحيانا في أشد ظروف التقية، أشد ظروف التقية، وحتى أنه أنا ما في بالي أن الإمام الصادق أيضا سجنه الحاكم العباسي سجن. إذن السيدة زينب سلام الله عليها لها هذه المكانة الجليلة، ويمكن واحد يتمسك بأقوالها في استنباط الحكم الشرعي. مثلا شوفوا من الأقوال، احنا عندنا مسألة شرعية، من المكروه أن يطلب الإنسان الموت لنفسه، هذا مكروه، وإنما من المستحب أن يدعو دائما بطول العمر، وأطل عمري في عافية وطول العمر، أكو في الأدعية الموجودة في شهر رمضان وغير شهر رمضان. لكن أحيانا طلب الموت يكون مستحبا إذا كان للظلام الكثيرة التي وردت على الإنسان، وكان في بيان هذه الظلام الفصل بين الحق والباطل، مثل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بعد قضية السندي بن شاهد، شنو قال الإمام؟ يا مخلص الشجر من بين ماء وطين، يا مخلص اللبن من بين، خلصني من سجن هارون. هذا دعاء لشنو؟ دعاء للموت. في هذا المورد يكون راجح ومستحب، لأن الإمام لا يفعل المكروه أبدا، ولا يفعل حتى ترك الأولى. وكذلك الصديقة فاطمة سلام الله عليها، إن عندما دعت اللهم عجل وفاتي سريعا، كذلك السيدة زينب، السيدة زينب في ليلة الحادي عشر أو في ليلة عاشوراء كما في الحديث قالت ليت الموت أعدمني الحياة. إذا احنا كنا وبس هذه الرواية الشريفة من السيدة زينب، يعني ما عدنا مثلا من الإمام موسى بن جعفر كمثال نقول، ما عدنا من الصديقة فاطمة، ما عدنا من الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين أيضا يقول في مجلس يزيد فيا ليت أمي لم تلدني ولم يكن يزيد يراني في البلاد أسير. فحطوا شلون؟ هذا قول المعصوم بالعصمة الكبرى. إذا حتى هذا القول المعصوم بالعصمة الكبرى لم يردنا، السيدة زينب لما تقول ليس الموت أعدمني الحياة، هل هذا بمعنى أنها طلبت شيئا مكروها وفعلت المكروه؟ أبدا، هذا مصداق من مصاديق المستحب والراجح لكثرة الظلام التي وردت عليها، وهي أم المصائب سلام الله عليها. أحسنتم. وكذلك قضية مثلا إجراء الدم في مصيبة الحسين وضرب جبينها على المحمل، على عمود المحمل وما أشبه، هذا كله مستند فقهي يستند إليه في جواز الشعائر الحسينية، عندما لطمت على وجهها، عندما مثلا أخذت تنادي وتبكي وتصيح، هذا كل سند فقهي. الله يوفقنا أن نستفيد من مدرستها ومن مدرسة أبيها وأخيها وبني أخيها صلوات الله عليهم أجمعين، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها يعني ومن الأشياء التي يبتني الخلاف عليها، منها يعني من الأشياء التي يبتني الخلاف عليها، الكلام في شنو كان؟ في التفاضل بين المرجحات. إذا شفنا مرجح في رواية، مرجح آخر في رواية أخرى، فشنو التفاضل بين المرجحات؟ لاحظتوا شلون؟ قلنا أكو خلاف بين العلماء، بين علماء الأصول، كل رجح شيئا، فضل شيئا من هذه المرجحات. هذا البحث مبنائي، ومنها من تلك الأشياء أنه أن الخلاف، يعني الخلاف، الخلاف في شنو؟ في التفاضل بين المرجحات، في التفضيل بين المرجحات، يبتني على، قبل ما نقول على، بين قوسين بعد فرض القول بالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة، لأن أكو خلاف، هل نقتصر على المرجحات المنصوصة فقط أم إذا أكو مرجحات لكنها لم يرد بها نص أيضا نقدر نرجح بهذه المرجحات. مثلا افرضوا إذا كان أحد الرواة أضبط من الآخر ولم يرد نص بالأضبطية، يمكننا التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة، يعني لا نقتصر فقط على المنصوصة وإنما نرجح حتى بغير المنصوصة بالأضبطية مثلا. يبتني هذا الخلاف على أن القاعدة الأولية هل تقتضي القاعدة تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي أم بالعكس؟ المرجح الصدوري مثل الشهرة، الشهرة تجعل صدور الحديث أقوى من صدور الحديث بالنسبة إلى الرواية غير المشهورة، يعني أكثر واحد يطمئن إلى صدور حديث المشهور، إلى صدور الحديث المشهور. شو نقول؟ هل تقتضي تقديم المرجح الصدوري؟ المرجح الصدوري ما يرتبط بصدور الحديث كالشهرة، على المرجح الجهتي أو الجهي اللي يرتبط بجهة الصدور. جهة الصدور يعني كيفية الصدور، هل صدر الحديث تقية أم لبيان الحكم الواقع. يعني إذا رواية مشهورة، هذه الرواية الأولى، الرواية الأخرى غير مشهورة لكن تخالف العامة، شوفوا أكو جهة ترجيح في الأولى وجهة ترجيح في شنو في الثانية، أيها تقدم أو أيتهما تقدم؟ البعض قال جهة الصدور مقدم على المرجح الجهتي، فيعني شنو لازم نقدم؟ نقدم الرواية التي هي مشهورة. البعض قال بالعكس، بالعكس يعني شنو؟ يعني المرجح الجهتي يقدم. المرجح الجهتي شنو مثال كتبته؟ مخالفة العامة. إذن أكو خلاف بين العلماء، هل القاعدة تقتضي ترجيح بالمرجح الصدوري أم بالمرجح الجهتي أو لا تقتضي؟ لا لا، الجهتي قلنا جهة الصدور يعني تقية أو ليست بتقية، أو لا تقتضي شيئا منهما. لا تقتضي شيئا منهما يعني شنو؟ يعني الشيان، يعني جهة الصدور وجهة المرجح الجهتي، المرجح الصدوري والمرجح الجهتي شيان، ماكو تفاضل بينهما. أو لا تقتضي شيئا منهما، لا تقتضي شيئا منهما يعني لا تقديم المرجح الصدوري ولا تقديم المرجح الجهتي، بل هما شيان. وعلى التقدير الثالث، يعني إذا كانا شيان لابد أن يرجع، يعني الفقيه أن يرجع مع قطع النظر عن الفاعل إلى أقوائية المرجح. أقوائية المرجح يعني حسب رأي الفقيه، يشوف هذا المرجح أقوى أم ذاك المرجح أقوى، لأن أكو مرجح في الرواية الأولى أكو مرجح في الرواية الثانية، يشوف يا هو الأقوى. يعني مثل ما يقولون اللي يريد شيء يعوف شيء بعد الكسر والانكسار، يشوف أيها أقوى، لابد أن يرجع أو يرجع إلى أقوائية المرجح. أقوائية في أي جهة؟ مو من الناحية اللغوية وما أشبه، بل في الكشف عن مطابقة الخبر للواقع، لأن الخبر طريق إلى الواقع يكشف لنا الحكم الواقعي. والفقيه بينه وبين الله يشوف هذا الخبر الأول أكثر مطابقة وكشفا للواقع أم الخبر الثاني. يشوف روايات مثلا صلاة الجمعة هي الأقوى أم روايات عدم وجوب صلاة الجمعة، فأيها تكون كاشفة أكثر ومطابقة للواقع؟ فكل مرجح يكون أقوى من دون تعيين، من دون تعيين اسم، هسه شهرة، هسه مخالفة العامة، هسه أضبطية، هسه أعدلية، فكل مرجح يكون أقوى من هذه الجهة أيا كان هذا المرجح، أيا كان، سواء كان مرتبطا بالصدور أو مرتبطا بجهة الصدور، فهو أولى بالتقديم. ليش؟ لأن المعيار شنو صار؟ المعيار صار الأقوائية في الكشف عن الواقع. وقد أصر شيخنا النائيني، لكن الشيخ النائيني وهو أستاذ جناب المظفر لم يقل هكذا، وإنما قال بتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد. كان المرجع صحيح.